أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين استشهاد طفل متأثر بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب استشهاد الطفل عمر لطفي خمور 14 عاما متأثرا بإصابته بجروح خطيرة صباح الاثنين بمخيم الدهيشة. وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت الاثنين إصابة الطفل برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم الدهيشة، ووصفت الإصابة بأنها حرجة. استقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يوم الأحد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وقام الأخير بوضع الرئيس الجزائري بصورة الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. وأكد الرجوب للرئيس الجزائري خلال زيارة رسمية أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لقتل الهوية الفلسطينية وفكرة الدولة المستقلة، وأفاد بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمق العربي يجب أن يكونا جسرا للضغط على إسرائيل لمواجهة حكومتها، لافتا إلى أن الفلسطينيين بصدد تطوير استراتيجية وطنية شاملة قائمة على الصدام مع الاحتلال من خلال وحدة وطنية تقود إلى شراكة حقيقية من خلال عملية ديمقراطية. وسلم جبريل الرجوب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من نظيره الفلسطيني محمود عباس، ثمن فيها الدور الذي لعبته الجزائر من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. من جانبه أكد الرئيس الجزائري على موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وقال إن الجزائر ملتزمة التزاما كاملا بدعم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة في كل المجالات وفي إيصال صوت فلسطين لكافة المحافل الدولية، مشيرا الرئيس تبون إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأخلاقية الأهم والأبرز في وجدان كل الجزائريين. من جانبها قالت الرئاسة الجزائرية في بيان عبر حسابها على فيسبوك إن تبون استقبل الرجوب في مقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية رمضان العممرة. وعلى مدار سنوات عقدت لقاءات واجتماعات عديدة بين الفصائل الفلسطينية، توصل بعضها إلى اتفاقات كان آخرها إعلان الجزائر في 13 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، ولم يتم تنفيذ بنوده. أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الأحد أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا في شهر أيار مايو المقبل. وقالت الرئاسة أن الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا في اتصال هاتفي على تحديد موعد زيارة الدولة التي سيقوم بها تبون لفرنسا في أيار مايو. وجاء في نص البيان أن تبون وماكرون تناولا قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس الجزائري إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر أيار مايو المقبل. وقد أشاد الرئيس الجزائري في نهاية الشهر الماضي بعلاقة الثقة الجديدة بين البلدين بعد 4 أشهر من زيارة ماكرون للجزائر، وأعلن عزمه على القيام بزيارة دولة لفرنسا عام 23 في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو. من جانبه قال ماكرون في مقابلة مع الكاتب الجزائري كمال داود نشرتها مجلة لوبوان في 11 من هذا الشهر إنه يأمل في استضافة تبون في فرنسا عام 2023 لمواصلة العمل على قضايا الذاكرة والمصالحة بين الجزائر وفرنسا. وكان الرئيسان قد أعادا إطلاق التعاون الثنائي في إعلان مشترك صدر نهاية آب أوت الماضي، يمهد خصوصا لتخفيف نظام التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية. وأثرت هذه القضية على العلاقات الثنائية بعد أن خفضت باريس في خريف 2021 عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، ردا على ما اعتبرته تقاعس السلطات الجزائرية عن إعادة قبول مواطنيها الصادرة بشأنهم قرارات ترحيل من فرنسا. كما أثارت قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي خلافا عميقا بين البلدين في خريف العام 2021 بعد التصريحات للرئيس الفرنسي تراجع عنها في وقت لاحق. ناقشت اللجنة العسكرية في ليبيا والتي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات خليفة حفتر 5 بنود خلال اجتماعات الأحد تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر تشرين الأول 2020. وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر في بيان مقتضب إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي ناقش استكمال بنود وقف إطلاق النار. وأشار المحجوب إلى أن المجتمعين ناقشوا أيضا عمل المراقبين الدوليين والمحليين وهم مراقبون لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع في جنيف قبل 2 والذين أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا يوم الأحد أنهم سيحضرون اجتماع سرت. كما بحث اجتماع 5+5 حسب البيان ذاته ما تم التوصل إليه سابقا في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وذكر المحجوب أن المجتمعين أكدوا مطالبهم بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. وبحث الجانبان الموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين وفق بيان المحجوب. من جهته قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي إن استعادة الاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر ضروري لإعادة إعمار المدن المدمرة. جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر عقب جولة أجراها باتيلي وهو أيضا رئيس البعثة الأممية بليبيا في مدينة سرت شمالا التي وصلها يوم الأحد لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وقال باتيلي قمت اليوم بجولة في مدينة سرت حيث وقفت على بعض الأضرار التي خلفها النزاع. إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة وقبل هذا وذاك ترك أثره البالغ في نفوس الناس. وبالموازاة مع الحوار العسكري تقود الأمم المتحدة عبر مبادرة لها جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة تتفاوض للتوافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن. بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ يوم الاثنين زيارة للعاصمة اليمنية صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين لعقد مباحثات مع جماعة الحوثي لتجديد الهدنة بالبلاد. وبحسب مصادر محلية فإن المبعوث الأممي إلى اليمن قدم من العاصمة الأردنية عمان حيث يوجد مكتبه، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل غروندنبرغ حول زيارته ومدتها. ووفق وسائل الإعلام فإنه من المقرر أن يعقد المبعوث الأممي إلى اليمن مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تجديد الهدنة في اليمن وسبل صنع تسوية سياسية شاملة للنزاع. وتأتي هذه الزيارة غداة مغادرة وفد عماني العاصمة صنعاء بعد عقده مباحثات مع الحوثيين استمرت 4 أيام. وتجدر الإشارة إلى أنه في 2 أكتوبر الماضي انتهت هدنة استمرت 6 أشهر وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل بتمديدها. اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد بنيامين نتنياهو إيران بالمسؤولية عن 90% من مشاكل منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة لنتنياهو يوم الاثنين خلال مراسم تسليم وتسلم رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي من أفيف كوخافي إلى هرتزي هاليفي. وقال نتنياهو في الكلمة: لقد بدأنا في العقد الماضي نشاطا لا هوادة فيه للحد من تواجد القوات الإيرانية في سوريا ومحاولات نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان. وأضاف نتنياهو إن إيران مسؤولة عن 90% من مشاكل الشرق الأوسط، وقال: أقول هنا بوضوح لن ننتظر سيفا حادا على رقبتنا. وتابع نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستفعل كل ما يلزم للقتال ضد مضطهدين ولن يتم الانجرار إلى حروب لا داعي لها، ولكن في يوم القيادة سنقاتل من أجل ما هو ضروري. من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد هاليفي في ذات المراسم: سنجهز الجيش الإسرائيلي للحرب على ساحات بعيدة وقريبة، سنقوي جيش الاحتياط ونحافظ على جيش إسرائيلي واحد، مضيفا: إن العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور من حولنا، ابتداء من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا لمعضلة الحدود الشمالية ومعضلة قطاع غزة والتحديات في الضفة الغربية. بدوره قال وزير الدفاع يؤاف جالانت: سأعمل حتى يتمكن هرتزي هاليفي من الوفاء بمسؤولياته، وسأتأكد من أن الضغوط السياسية والقانونية لا تصل إلى أبواب الجيش الإسرائيلي. ولم يصدر تعليق فوري من إيران حول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الثلاثة. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المزمع عقدها في غضون 10 أيام ستناقش الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الضبابي الذي تعيشه البلاد بحسب تعبيرها، وفحوى ملامح مبادرة الإنقاذ التي كان الاتحاد قد أعلن عن تبنيها بالتنسيق مع شركائه الثلاثة، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ يوم الأحد بسوسة. وقال حفيظ: على هامش إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، إن المبادرة الجديدة لم تتبلور بعد بالشكل الكامل، وستتحدد محاورها بالتنسيق مع شركاء الاتحاد ومع من سيلتحق لاحقا بالمبادرة من مكونات المجتمع المدني، مرجحا أن تتعلق محاور هذه المبادرة بالخصوص بمآل الانتخابات التشريعية في دورها الأول، وهل يمكن المرور إلى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وتعديل الدستور والقانون الانتخابي ثم المرور إلى انتخابات تشريعية. وبيّن أن المبادرة ستناقش جملة من الملفات الأخرى والمتعلقة بالخصوص بإقرار إجراءات عاجلة، من ضمنها تكوين حكومة كفاءات وطنية لها مهام محددة تستجيب لطبيعة المرحلة وتتمتع بكل الصلاحيات التي تؤهلها بالخصوص إلى إصدار قانون تكميلي للمالية ومراجعة الإجراءات المعلنة. وأشار حفيظ إلى أن مقترحات ومخرجات هذه المبادرة ستقدم إلى بقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي يتقاطع الاتحاد معها، وكذلك إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يأمل الاتحاد أن يتفاعل معها إيجابيا حسب تأكيده. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل منذ فترة على بلورة خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس بالشراكة مع منظمات وطنية مثل هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يواصل عقد لقاءات للغرض بحضور كفاءات تونسية، وسيتم إعلام رئيس الجمهورية والرأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة، حسب تصريح سابق للأمين العام المساعد للاتحاد أنور بن قدور. وذكر حفيظ أن أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المقبلة ستكون تتويجا لسلسلة الحوارات والمناقشات التي أجراها اتحاد الشغل مع هياكله وقواعده النقابية في كامل ولايات البلاد، وخصصت لتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وضبابية الوضع السياسي التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد بحسب تصريحه. انطلقت في مدينة دافوس السويسرية يوم الاثنين فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بدافوس، وسط حضور قياسي من الشخصيات الحكومية ومن القطاع الخاص، ويشارك في المنتدى أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة إلى جانب أكثر من 50 وزير للمالية وأكثر من 600 رئيس تنفيذي. ويقام المنتدى في نسخة هذا العام 2023 التي سيغيب عنها الوفد الروسي للسنة الثانية على التوالي تحت عنوان التعاون في عالم منقسم. ومن أبرز المواضيع التي ستهيمن على المنتدى هي المخاطر قصيرة الأجل مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وكيفية تجنب حدوث ركود عالمي هذا العام وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي، وتتمحور حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والشراكات الإقليمية والدولية لدعم قطاعات الطاقة والزراعة والمياه ومكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية وحماية المجتمع. في باكستان، أفادت وسائل إعلام بمقتل الرئيس السابق لنقابة المحامين بالمحكمة العليا لطيف أفريدي إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد المحامين داخل محكمة بيشاور العليا، وأطلق عليه النار 6 مرات بحسب وسائل إعلام محلية. وأضافت المصادر أنه تم نقل أفريدي إلى مستشفى ليدي ريدينغ في المدينة فور تعرضه لإطلاق النار، لكن إدارة المشفى أبلغت بوفاته لدى وصوله. وأكدت إدارة المستشفى أن 6 رصاصات تم إطلاقها على الرئيس السابق لنقابة المحامين بالمحكمة العليا. وبحسب الشرطة الباكستانية، فإن المهاجم رهن الاعتقال ومعروف باسم عدنان، وتحقق الشرطة كيف تمكن المسلح من دخول مبنى المحكمة العليا رغم الأمن. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الشرطة إن المهاجم يدعى عدنان عبد السامي أفرديد، ويبدو أنها مسألة عداوة شخصية بين العائلتين، بينما يجري المزيد من التحقيقات. في أخبارنا المتفرقة أيضا، أعلنت السلطات العراقية الاثنين مصرع 7 مشجعين رياضيين وإصابة 30 في حادث مروري بينما كانوا متوجهين لحضور مباراتي نصف نهائي خليجي 25 بين العراق وقطر وبين البحرين وعمان. ونقلت وكالة الأنباء العراقية رسمية عن مدير الصحة العامة في دائرة صحة زيقار جنوب البلاد إن الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح. وكانت الحافلة تقل مشجعين متوجهين إلى محافظة البصرة لحضور مباراتي نصف نهائي خليجي 25 قبل أن تتعرض لحادث سير قرب محافظة زيقار. انتقلت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى العراق، حيث كلف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برئاسة الاتحاد ابتداء من 9 من الجاري. وأوضح بيان رسمي لمكتب الحلبوسي أن بغداد ستستضيف المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي للفترة الممتدة بين 23 و 26 شباط فيفريه المقبل، مشيرا إلى أن رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد سيشاركون بأعمال المؤتمر، إضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.